نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل في الدرس 35. قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم.
وينبغي أن يقدم في تعليم إذا ازدحم الأجل أسبق فالأسبق.
وقفنا
بعد هذا.
وينبغي أن يحرضهم.
أن يحرضهم. طيب.
وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم، ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظه مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه، ومن وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده حتى يحفظه حفظا راسخا، وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا، ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله، فالحسد حرام للأجانب، وهنا أشد، فإنه بمنزلة الولد، وفضيلته تعود إلى معلمه منها نصيب وافر، أو يعود إلى معلمه منها نصيب وافر.
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا شك أن هذا خلق قبيح إذا وقع من المعلم أنه يحسد الطالب إذا نبغ في علم ما، فهذا يدل على سوء الطوية وسوء النية والعياذ بالله، بل المرء يفرح ويسعد جدا إذا رأى من طالبه النبوغ في علم معين واجتهاد فيه، لأنها سفينة وهي الإسلام، الكل يدفع فيها، وأهمه كله أن تصل أو أن تسير هذه السفينة وتلك الباخرة، فلا يمكن أن يحسد المعلم تلميذه، بل يسعد بنبوغه واجتهاده في العلم ويشجعه على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فالحسد حرام للأجانب، وهنا أشد، فإنه بمنزلة الولد، وفضيلته تعود إلى معلمه منها نصيب وافر،
كما قال النووي كما عند مسلم في صحيحه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالطالب إذا فعل شيئا من الخير يكون المعلم مثل أجره، لأنه هو الذي دعاه إلى الهدى وإلى الخير. نعم.
قال رحمه الله: فإنه مربي، وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل.
نعم، الإنسان يدعو لشيخه ومعلمه دائما، لأن كان يدعو لأبيه وأمه اللذان علماه وبني بدنه وجسده، فمن بنى روحه من باب أولى، الأب الروحي هو المعلم من باب أولى، لأنه أنقذه الله جل به من النار. نعم.
وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين.
يعني يراعى يعني ما يقع بين الأقران من تضاغن وربما إلى الحقد والحسد والعياذ بالله، يراعي ذلك. نعم. ولذلك ذكرنا ذكر الذهبي رحمه الله تعالى: وكلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا ينشر. أبدا من أن ينظر المعلم هل هذا كلام دقيق أو ليس بدقيق. نعم.
قال رحمه الله: وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق، ويذكره مترسلا مبينا واضحا.
يعني لا يسرع في كلامه حتى يفهم كلامه. نعم.
ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك. وإذا لم يكمل البيان وإذا لم يكمل البيان إلا للتصريح.
نعم.
وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحى في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح اسمها، ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب في ذلك، فإن إيضاحها.
ولعل من ذلك التصريح بعبارة يستحى في العادة من ذكرها ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت، يعني قبل إقامة الحد على إليه، كأنه يلقنه الحجة، وهذا من أعظم أبواب الرحمة. بعض الناس يظن أن الحدود يعني وحشية كما يقولون، لا، من أرق الأبواب في كتب السنن والصحاح أبواب الحدود. فهنا أنس لما جاء معز قال: رسول الله إني زنيت، قال: لعلك قبلت، يعني فقط لا يقوم به الحد، أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هكذا صرح. قال: أنكتها لا يكني. قال: فعند ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه. فهذا شيء، هذه اللفظة يستحى من ذكرها، ولكن إذا كانت لمصلحة أرجح لا بأس من ذكرها، إذا كان سيدفع بها عنه الحد لا بأس من ذكرها، ولكن لا تذكر في كل وقت كما سيأتي بيانه. فقد جاءت التورية في مواطن كثيرة من الكتاب والسنة. نعم. وإنما تستحب،
وإنما قال رحمه الله: وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما جليا.
يبقى هذا الأصل، وإذا علم المقصود علما جليا يكون الكلام بالكناية إذا كان الكلام يعني يستحى منه. نعم.
وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت.
التصريح في وقت فيما سبق من حديث ابن عباس، والكناية في وقت لعل من ذلك يعني الكناية، أي الكناية ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا، يعني بستانا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع هو الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني عليه، قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يعني البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإسته، يعني وقع على إسته يعني على دبره. فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر يعني تبعه، فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي. قال: أرجع. كان عمر قويا شجاعا في الحق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، يعني في ذاك أبي وأمي، أبعث أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج قوله فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، ومعناه تضاممت ليسعني المدخل. المدخل كان ضيقا فضم نفسه كما يفعل الثعلب حتى يستطيع. طبعا انتم تعرفون الثعلب، عندكم ثعلب؟ ومعناه تضاممت ليسعني المدخل. قوله لاستي لما ضرب عمر ابا هريره فخر على استه، فهو اسم من اسماء الدبر، والمستحب في مثل هذا الكنايه عن قبيح الاسماء واستعمال المجاز والالفاظ، يعني عند من يقول المجاز والالفاظ التي تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما يستحيا من التصريح بحقيقه لفظه. وبهذا الأدب جاء القرآن، وما زال كلام لأبي زكريا النووي رحمه الله. وبهذا الأدب جاء القرآن العزيز والسنن، كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فكنا بالرفث عن الجماع. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هذا الإفضاء عن الجماع، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذا أيضا كناية عن الجماع. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني من مكان قضاء الحاجة، فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا جماعهن. وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة، وهي إزالة اللبس أو الاشتراك أو نفي المجاز أو نحو ذلك، كقوله تعالى الزانية والزاني، وكقوله صلى الله عليه وسلم أنكتها، وكقوله عليه الصلاة والسلام أدبر الشيطان وله ضراط، كقول أبي هريرة رضي الله عنه الحدث فساء أو ضراط، ونظائر ذلك كثيرة. إذن التصريح بالألفاظ التي يستحى منها أو عدم التصريح يكون على حسب المصلحة وعلى حسب فهم من يذكر له ذلك أو عدم فهمه. فصرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذه اللفظة التي يستحى من ذكرها كما عند البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصرح بقوله أدبر الشيطان له ضراط، وقال أبو هريرة الحدث فساء أو ضراط، ونظائر ذلك كثيرة، هذا على حسب الحال. نعم.
قال رحمه الله ويؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي تقديمه ويقف في موضع الوقت ويصل في موضع الوصل، وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكد الحدث على الصلاة، ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة متربعا إن شاء وإن شاء محتبيا وغير ذلك. ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض. ولا
هذا تعظيم، هذا فيه تعظيم للعلم، والثياب البيض يعني هذا أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال استحسنوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، لكن ليس بلازم، المهم أنه يعظم العلم يتطيب ويلبس من أجمل ثيابه تعظيما للكتاب والسنة. نعم.
ولا يعتني بفاخر الثياب ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة.
نعم، لا يلعب في أنفه ولا في لحيته ونحو ذلك مما يخل بمروءة الرجل. نعم.
ويحسن خلقه مع جلسائه ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك.
نعم، يعني كان من بينهم كبير سن يتلطف به ويوقره، ويتلطف بالباقين أيضا، أو كان معه أحد من أهل العلم لا مانع أن يقدمه إذا رأى المصلحة لذلك. نعم.
ويتلطف بالباقين ويرفع مجلس الفضلاء ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام.
نعم.
وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده. وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب عما يوهم كراهته.
نعم، وهذا هو الأمر، أن القيام للقادم فيه فيه تفصيل، فيه تفصيل. وأما حديث لا تقوم كما يقوم الأعاجم هذا في حال خاص، كان يغضب إذا لم يقم الناس له، كان على سبيل ما يفعله أهل فارس يقومون لهم. أما إن كان ضيفا وجاء تقوم له لاستقباله لا بأس بذلك، أو جريح تقوم من أجل أن تستقبل أن تنزله لا بأس. قوموا، لما جاء سعد بن معاذ جريحا قد جحش رضي الله عنه قال قوموا إلى سيدكم وليس لسيدكم، قوموا إليه يعني لتنزلوه من عدو وليس قوموا له. قد فصل المركب من القيم رحمه الله تعالى وغيره. فإذا كان الإنسان جالسا وحوله الناس قيام تعظيما له بدون حاجة لهذا القيام فهذا لا يجوز. أما إن كان شخص قائم مثلا يصب القهوة أو الشاي أو يخدم على الجالسين لا بأس بذلك، لا حرج حتى لو كان قائما. أما إن كان قائما بلا حاجة فإنه يجلس، ورأينا ذلك من بعض أهل الفضل، بل وقع ذلك من بعض الأمراء السنيين، الأمراء من أهل السنة. فقال أحد السنة وقفوا القهوة تصبت خلاص انتهت القهوة، ما زالوا وقفوا مسك التربس، قال اجلس خلاص ما الفائدة أن تقف، خلاص القهوة خلصت لماذا تقف؟ هذا هو الممنوع، أن يقوم تعظيما للكبير أو الأمير أو العالم بدون حاجة بدون فائدة. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة،
يعني لا يلتفت يمينا وشمالا. ويقال أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كانت المساجد قديما يعني سقفت بالنخيل، تدخل العصافير وتخرج من أبواب والشباك ومن السقف، فكان الناس في حاجة وفقد شديد في بلاد الحرمين. فنظر ابن عثيمين وهو صغير إلى عصفور دخل المسجد وأتبعه نظره، فقال شيخه المقدم عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال: يا محمد انتبه، أنت جاي تطلب علما لا تطلب صيدا، انتبه لا تلتفت يمينا وشمالا. نعم.
قال رحمه الله: ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب،
قصدا وليس من أسفل بأسفل عينيه، لا يلتفت قصد، إذا أراد أن ينظر لأحد ينظر إليه، الناس ينظر زي احنا نقول من تحت لتحت، لا لماذا تنظر من تحت لتحت؟ أردت أن تنظر لأحد انظر إليه قصدا بحسب الحاجة. نعم.
ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم،
نعم يجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم. الشيخ الفوزان حفظه الله كان أولا يجلس يعني مجلسا في وسط، يعني يجلس والطلاب حوله، فلما امتلأ المسجد ما شاء الله مئات من الناس صار يجلس على مكتب وكرسي للحاجة. أما بدون حاجة لماذا تجلس على كرسي؟ أمك خمسة ستة لماذا ترتفع عنهم وتجلس على كرسي؟ اجلس معهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. أما إن احتجت للبروز وللظهور أمام الناس وأن تكون عاليا مرتفعا عنهم فلا حرج عند الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن.
نعم، هذا عند بعض العلماء لمن من التفاؤل بقراءة شيء من كتاب الله، ولعل بلغنا أن الشيخ ربيع حفظه الله يفعل ذلك في مجالسه، الله أعلم. نعم.
ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم يدعو للعلماء الماضين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين،
ودائما يشعر طلابه بتعظيم أهل العلم وأهل الفضل ويربيهم على ذلك، يربيهم على الاحترام أهل العلم والفضل، وبهذا إن شاء الله هم يحترمونه. أما إذا ربهم على سوء الخلق مع العلماء فسيكون أول من سيذوق ذلك هو والعياذ بالله، إن الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال رحمه الله: ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، هذا الشهاد من المصنف رحمه الله. نعم، إنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
قال رحمه الله: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي.
هذا إن كان ذهبنا للمسجد، كان الدرس في المسجد يقال هذا ذكر. نعم.
المسجد أو خرج من البيت، خروج من البيت عامة، صحيح؟
إلى المسجد، على المسجد خاصة.
قال رحمه الله: فإن ذكر دروسا قدم أهمها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصوليين ثم المذهب.
الأصوليين،
نعم،
هكذا عند الجميع الأصوليين.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله علق قال: هو على كل حال أصول الفقه وأصول الحديث الأصوليين، وأصول الحديث يعني المصطلح، وجاء في نسخة ثم الأصول نجعلها نسخة لاحتمال أن تكون خطأ.
طيب.
قال رحمه الله: ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل، ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم، ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو يمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطه،
أو نعم،
لأن المقصود إفادتهم وضبطهم، فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود.
نعم.
وليكن مجلسه واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة، ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه.
نعم.
ويصون مجلسه من الضرر.
الحزبيين في هذا يرفعون أصواتهم بطريقة غير عادية. نعم.
ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب.
وقصد بهذا جذب المجتمع، فالحركات وصلى على النبي وادفع ثمن سيقول لك هو الصلاة على النبي، وهكذا هذا عبث. الصلاة عبادة، كيف تدفع عبادة مقابل شيء؟ هذا لا يجوز أبدا. نعم. لكن لقلة البضاعة في العلم، الذي يثبت نفسه بالعلم لأنه نافع، ليس برفع الصوت وهذه الحركات. فهذه عند الحزبيين كثيرا جدا، يعني هم عندهم صراحة تفنن في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض، واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عارض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه، ولا يستنكف عن ذلك.
لا يحتاج إلى مراجعة، سمعنا هذا بالعلمين كثيرا، يحتاج إلى مراجعة أهل العلم، راجعوا اللجنة الدائمة، راجعوا المجمع الفقهي وهكذا. نعم. أما المتصدرون فلا تجد يحيل أبدا، أنا يرى نفسه شيئا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله: فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم أو الله أعلم، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، رواه البخاري. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نهينا عن التكلف، رواه البخاري. وقالوا: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها، وليعلم أن معتقد المحققين أن
أين الذي يقول لا أدري؟ نادر، قليل جدا، كلهم يدرون. نعم.
وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه، وأنه لا يجازف في فتواه. وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعف التقوى، لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين، وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من المقصور، بل يستدل به على قصوره. لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري، وهذا القاصر لا يقولها أبدا، علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم، وأنهم يجازف لجهله وقلة دينه، فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.
هذه فوائد عظيمة للحافظ أبي زكريا النووي رحمه تعالى يعض عليها بالنواجذ. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل، ويختبر بذلك أفهامهم، ويظهر فضل الفاضل، ويثني عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم، وليتدربوا بذلك ويعتادوه، ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له. وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له، فإن أشكل عليهم منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه.
نعم، إذا رجعوه. ونقول هذا يحتاج الطالب أيضا إذا رجع إلى بيته يحتاج إلى مراجعة الدرس حتى يرسخ في ذهنه. ومن ذلك ما أخرج الشيخ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني طرح المسائل على الطلاب، أن هذه ترسخ العلم بقوة في الذهن وفي القلب. فإن الشيخين ما أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإن مثل المؤمن المسلم إن من الشجر شجرة نعم لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر الوادي، قال عبد الله يعني عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، واستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله، ما هي يا رسول الله؟ فقال هي النخلة. فقال هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر، قال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله: إن من الشجر شجرة، زاد في رواية مجاهد عند المصنف في باب الفهم في العلم، قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما للمدينة، فقال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، وقال: إن من الشجر، وله عنه في البيوع: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل جمارا. قوله: لا يسقط ورقها، وإنها مثل أو مثل المؤمن المسلم، وقع عند المصنف في الأطعمة من طريق الأعمش سليمان بن مهران من طريق الأعمش. قال: حدثني مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن مع النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار فقال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، وهذا أعم من الذي قبله. وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب، والليف في الحبال، وغير ذلك مما لا يخفى. وحتى بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. قوله: ووقع في نفسي بين أبو عوانة رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجد، قال: فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به عليه الصلاة والسلام. وفي إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن الملغز ينبغي له ألا يبالغ في التعمية، حيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه. قوله فاستحييت زاد في رواية مجاهد في باب الفهم في العلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، ولو في الأطعمة فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم يعني أصغرهم سنا. في رواية نافع ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه. وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند المؤلف في باب الحياء في العلم قال عبد الله فحدثت أبي ووقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. زاد بن حبان في صحيحه أحسبه قال حمر النعم. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموا، يعني يسأل الطلبة حتى يحفزهم للفهم ولا ينسوا. وفي استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة، ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت، وقد بوب عليه المؤلف في العلم وفي الأدب وفي دليل على بركة النخلة وما تثمره، وقد بوب عليه المصنف أيضا رحمه الله في دليل على أن بيع الجمال جائز، لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه، ولهذا بوب عليه المؤلف رحمه الله في البيوع، وتعقبه ابن بطال رحمه الله لكونه من المجمع عليه، وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه لأنه أورده عقب حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فكأنه يقول لعل متخيل يتخيل أن هذا من ذاك وليس كذلك. نعم.
قال رحمه الله فصل: ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة يبتلى بها جهالة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم، وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه، وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به، وبالله التوفيق.
إذا بدأ لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذن شيخك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك، وهذا من الآداب لعل صاحب الدرس الآخر مبتدعا، ولعل شيخك يعرف عنه ما لا تعرفه أنت، فتستأذن بالانتقال عند شيخ آخر. نعم.
قال رحمه الله: باب آداب المتعلم. أما آدابه في نفسه ودرسه أما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم، وقد أوضحناها. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا: تطييب القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة. وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل.
وهذا وقع لأبي رضي الله عنه، كان في غاية الفقر حتى أنه كان يخر على وجه من الجوع، مع ذلك صبر ولقي بروايات الإسلام. نعم.
وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي. فقال: ولا الغني المكفي. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عذبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. واحتج بحديث: خيركم بعد المئتين خفيف الحال، وهو الذي لا أهل له ولا ولد. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله،
وهذا الحديث لا صح، خفيف الحال بهكذا بالذال
بالذلش.
نعم.
قال رحمه الله: وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن، وهذا في غالب الناس لا الخواص. وعن سفيان الثوري: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به. وقال سفيان لرجل: تزوجت؟ فقال: لا. قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية. وعن بشر الحافي رحمه الله: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يألف أفخاذهن. قلت: هذا كله موافق.
طيب، هذا الحديث خيركم بعد المئتين خفيف الحاد هكذا، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحاد ذو حظ من صلاة، غامض في الناس، لا يؤبه له، كان رزقه كفافا وصبر عليه، عجلت منيته وقلت تراثه وقلت بواكيه. وضعف علامة الألباني رحمه الله تعالى كما في ضعيف سنة الترمذي وضعيف سنة ابن ماجه، هذا حديث لا يصح. والمبادرة بالزواج أمر مطلوب شرعا لمن استطاع الباء، ويتأكد الأمر في حق الشباب لما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، من لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. قد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عن ذلك، سئلت هذا السؤال: إني متزوج والزواج سنة، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هل أستطيع أن أطلق زوجتي لأذهب إلى طلب العلم؟ فأجابت: الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يكمل المرء دينه، وبه يكمل أو يكمل المرء دينه حيث يغض بصره ويحفظ فرجه، فلا ينبغي لك أن تطلق زوجتك. نعم، فلا ينبغي لك أن تطلق زوجتك، والزواج لا يمنعك من طلب العلم إذا وجد منك قوة العزيمة وصدق النية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة العلمية للبحوث العلمية والإفتاء: عضو عبد الله المغديان، نائب الرئيس عبد الرزاق حفيفي، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله جميعا. وسئل سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله في مجموع فتاواه رحمه الله: راتب البنت ووظيفتها والحالة المادية والاجتماعية للخاطب ودراسة المخطوبة أيضا، كل هذا يكون أسبابا أحيانا لتأخير الزواج، فكيف توجهون ذلك لو تكرمتم؟ فأجاب رحمه الله: الواجب البدار بالزواج، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة، فالزواج لا يمنع شيئا من ذلك، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره، ومع هذا يستمر في الدراسة. وهكذا الفتاة إذا يسر الله لها الكفء فينبغي لها البدارة بالزواج. أو البدار بالزواج وإن كانت في الدراسة، سواء كانت في الثانوية أو في الدراسات العليا، كل ذلك لا يمنع يعني من الزواج. فالواجب البدار والموافقة على الزواج إذا خطب الكفر، والدراسة لا تمنع من ذلك، ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس، المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها والباقي فائدة، والزواج فيه مصالح كثيرة ولا سيما في هذا العصر، ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة وعلى الشباب وعلى الشاب. فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفر للمرأة، وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب فليبادر عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عملا بقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه على صحته. وهذا يعم الشاب من الرجال والفتيات من النساء، وليس خاصا بالرجال، بل يعم الجميع، وكلهم بحاجة إلى الزواج. نسأل الله للجميع الهداية. طيب، نعم، تفضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
وسئل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح في اللقاء 48: هناك طالب علم شرعي يريد أن يتزوج، ولكنه يخشى إن تزوج أن يتعطل وينشغل عن طلب العلم، فما نصحتكم له، وماذا تشيرون عليه إذا أراد ترك الدراسة للجهاد؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الزواج لا يعوق، لا يعوق عن طلب العلم، سبحان الله، بل ربما يعين على طلب العلم، وقد يوفق الإنسان لامرأة تقرأ وتكتب وتساعده، فإن لم تكن فأقل ما يكون أن يذهب عنه الوساوس والتفكير في الزواج، فالزواج يعين على طلب العلم. وللأسف أن بعض الناس من ينتسب للعلم في هذا الزمان يمنع الشباب من الزواج، يمنع الشباب من الزواج. نعم، أنت أكملت الآثار هذه.
قال
رفع
قلت هذا كله موافق
لمذهبه. طيب، لعل نقف عنده عن إبراهيم الآثار ذات نجيب عنها إن شاء الله في المجلس القادم. وفقنا الله وإياكم يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في الدرس 35. قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم.
وينبغي أن يقدم في تعليم الازدحم الأسبق فالأسبق.
وقفنا عند
بعد هذا.
وينبغي أن يحرضهم.
أن يحرضهم. طيب.
وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظه مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه، ومن وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده حتى يحفظه حفظا راسخا وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا، ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله، فالحسد حرام للأجانب وهنا أشد، فإنه بمنزلة الولد، وفضيلته تعود إلى معلمه منها نصيب وافر أو يعود إلى معلمه منها نصيب وافر.
يعني الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا شك أن هذا خلق قبيح إذا وقع من المعلم أنه يحسد الطالب إذا نبغى في علم ما، فهذا يدل على سوء الطوية وسوء النية والعياذ بالله، بل المرء يفرح ويسعد جدا إذا رأى من طالبه النبوغ في علم معين واجتهاد فيه، لأنها سفينة وهي الإسلام، الكل يدفع فيها، وأهمه كله أن تصل أو أن تسير هذه السفينة وتلك الباخرة، فلا يمكن أن يحسد المعلم تلميذه، بل يسعد بنبوغه واجتهاده في العلم ويشجعه على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فالحسد حرام للأجانب وهنا أشد، فإنه بمنزلة الولد، وفضيلته تعود إلى معلمه منها نصيب وافر،
كما قال مسلم كما عند مسلم في صحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالطالب إذا فعل شيئا من الخير يكون المعلم مثل أجره، لأنه هو الذي دعاه إلى الهدى وإلى الخير. نعم.
قال رحمه الله: فإنه مربي وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل.
نعم. الإنسان يدعو لشيخه ومعلمه دائما، لأن كان يدعو لأبيه وأمه اللذان علماه وبني بدنه وجسده، فمن بنى روحه من باب أولى، الأب الروحي هو المعلم من باب أولى، لأنه أنقذه الله عز وجل به من النار. نعم.
وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين.
يعني يراعى يعني ما يقع بين الأقران من تضاهن وربما إلى الحقد والحسد والعياذ بالله، يراعي ذلك. نعم. ولذلك ذكرنا ذكر الذهبي رحمه الله تعالى: وكلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا ينشر. لابد من أن ينظر المعلم هل هذا كلام دقيق أو ليس بدقيق. نعم.
قال رحمه الله: وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق ويذكره مترسلا مبينا واضحا.
يعني لا يسرع في كلامه حتى يفهم كلامه. نعم.
ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك. وإذا لم يكمل البيان وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح.
نعم.
وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحى في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح اسمها، ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب في ذلك. فإن إيضاحها
ولعل من ذلك التصريح بعبارة يستحى في العادة من ذكرها ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت، يعني قبل إقامة الحد على إليه، كأنه يلقنه الحجة. وهذا من أعظم أبواب الرحمة. بعض الناس يظن أن الحدود يعني وحشية كما يقولون، لا، من أرق الأبواب في كتب السنن والصحاح أبواب الحدود. فهنا لما جاء معز قال رسول الله: إني زنيت، قال: لعلك قبلت، يعني فقط لا يقام به الحد، أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هكذا صرح. قال: أنكتها لا يكني. قال: فعند ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه. فهذا شيء، هذه اللفظة يستحى من ذكرها، ولكن إذا كانت لمصلحة أرجح لا بأس من ذكرها. إذا كان سيدفع بها عنه الحد لا بأس من ذكرها، ولكن لا تذكر في كل وقت كما سيأتي بيانه. فقد جاءت التورية في مواطن كثيرة من الكتاب والسنة. نعم. وإنما تستحب،
وإنما قال رحمه الله: وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما جليا.
يبقى هذا الأصل، إذا علم المقصود علما جليا يكون الكلام بالكناية، إذا كان الكلام يعني يستحى منه. نعم.
وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت.
التصريح في وقت فيما سبق من حديث ابن عباس، والكناية في وقت لعل من ذلك يعني الكناية، أي الكناية ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا، يعني بستانا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع هو الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني عليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يعني البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي، يعني وقع على إسته، يعني على دبره. فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر يعني تبعه، فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي. قال: أرجع. كان عمر قويا شجاع في الحق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، يعني في ذاك أبي وأمي، أبعث أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم.
قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج قوله فاحتفزت كما يحتفز الثعلب ومعناه تضاممت ليسعني المدخل. المدخل كان ضيقا فضم نفسه كما يفعل الثعلب حتى يستطيع. طبعا أنتم تعرفون الثعلب، عندكم ثعلب. ومعناه تضاممت ليسعني المدخل. قوله لإستي لما ضرب عمر أبا هريرة فخر على إستي فهو اسم من أسماء الدبر، والمستحب في مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال المجاز والألفاظ، يعني عند من يقول المجاز والألفاظ التي تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما يستحيا من التصريح بحقيقة لفظه. وبهذا الأدب جاء القرآن، وما زال كلام لأبي زكريا النووي رحمه الله، وبهذا الأدب جاء القرآن العزيز والسنن كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فكنا بالرفث عن الجماع. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هذا الإفضاء عن الجماع، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذا أيضا كناية عن الجماع. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني من مكان قضاء الحاجة، فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا جماعهن. وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة، وهي إزالة اللبس أو الاشتراك أو نفي المجاز أو نحو ذلك، كقوله تعالى الزانية والزاني، وكقوله صلى الله عليه وسلم أنكتها، وكقوله عليه الصلاة والسلام أدبر الشيطان وله ضراط، كقول أبي هريرة رضي الله عنه الحدث فساء أو ضراط، ونظائر ذلك كثيرة. إذن التصريح بالألفاظ التي يستحى منها أو عدم التصريح يكون على حسب المصلحة وعلى حسب فهم من يذكر له ذلك أو عدم فهمه. فصرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذه اللفظة التي يستحى من ذكرها كما عند البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصرح بقوله أدبر الشيطان له ضراط، وقال أبو هريرة الحدث فساء أو ضراط، ونظائر ذلك كثيرة، هذا على حسب الحال. نعم.
قال رحمه الله ويؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي تقديمه ويقف في موضع الوقت ويصل في موضع الوصل. وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكد الحدث على الصلاة، ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة متربعا إن شاء وإن شاء محتبيا وغير ذلك. ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض ولا
هذا تعظيم هذا فيه تعظيم للعلم. والثياب البيض يعني هذا أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال استحسنوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، لكن ليس بلازم، المهم أن يعظم العلم يتطيب ويلبس من أجمل ثيابه تعظيما للكتاب والسنة. نعم.
ولا يعتني بفاخر الثياب ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة.
نعم، لا يلعب في أنفه ولا في لحيته ونحو ذلك مما يخل بمروءة الرجل. نعم.
ويحسن خلقه مع جلسائه ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك.
نعم، يعني كان من بينهم كبير سن يتلطف به ويوقره، وتلطف بالبخيل أيضا، أو كان معه أحد من أهل العلم لا مانع أن يقدمه إذا رأى المصلحة لذلك. نعم.
ويتلطف بالباقين ويرفع مجلس الفضلاء ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام.
نعم.
وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده. وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب عما يوهم كراهته.
نعم، وهذا هو الأظهر، أن القيام للقادم فيه تفصيل، وما حديث لا تقوم كما يقوم الأعاجم هذا في حال خاص،
كان يغضب إذا لم يقم الناس له، كان على سبيل ما يفعله أهل فارس يقومون لهم. أما إن كان ضيفا وجاء تقوم له لاستقباله لا بأس بذلك، أو جريح تقوم من أجل أن تستقبل أن تنزله لا بأس. قوموا لما جاء سعد بن معاذ جريحا قد جحش رضي الله عنه، قال قوموا إلى سيدكم وليس لسيدكم، قوموا إليه يعني لتنزلوه من عداء وليس قوموا له. قد فصل المكب من القيم رحمه الله تعالى وغيره. فإذا كان الإنسان جالسا وحوله الناس قيام تعظيما له بدون حاجة لهذا القيام فهذا لا يجوز. أما إن كان شخص قائم مثلا يصب القهوة أو الشاي أو يخدم على الجالسين لا بأس بذلك، لا حرج حتى لو كان قائما. أما إن كان قائما بلا حاجة فإنه يجلس، ورأينا ذلك من بعض أهل الفضل، بل وقعتهم بعض الأمراء السنيين، الأمراء من أهل السنة، فقال أهل السنة وقفوا القهوة تصبت خلاص انتهت القهوة، ما زالوا وقفوا مسك التربس، قال اجلس خلاص ما الفائدة أن تقف، خلاص القهوة خلصت لماذا تقف؟ هذا هو الممنوع، أن يقوم تعظيما للكبير أو الأمير أو العالم بدون حاجة بدون فائدة. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة،
يعني لا يلتفت يمينا وشمالا. ويقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كانت المساجد قريما يعني سقفت بالنخيل، تدخل العصافير وتخرج من أبواب والشباك ومن السقف، فكان الناس في حاجة وفقر شديد في بلاد الحرمين. فنظر ابن عثيمين وهو صغير إلى عصفور دخل المسجد وأتبعه نظرة، فقال شيخه المقدم عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال: يا محمد انتبه، أنت جيت تطلب علما لا تطلب صيدا، انتبه لا تلتفت يمينا وشمالا. نعم.
قال رحمه الله: ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب،
قصدا وليس من أسفل بأسفل عينيه، لا يلتفت قصد، إذا أراد أن ينظر لأحد ينظر إليه، هذا نفس ينظر زي احنا نقول من تحت لتحت، لا لماذا تنظر من تحت لتحت؟ أردت أن تنظر لأحد انظر إليه قصدا بحسب الحاجة. نعم.
ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم،
نعم يجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم. الشيخ الفوزان حفظه الله كان أولا يجلس يعني مجلسا في وسط، يعني يجلس والطلاب حوله، فلما امتلأ المسجد ما شاء الله مئات من الناس صار يجلس على مكتب وكرسي للحاجة. أما بدون حاجة لماذا تجلس على كرسي؟ أمامك خمسة ستة لماذا ترتفع عنهم وتجلس على كرسي؟ اجلس معهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. أما إن احتجت للبروز وللظهور أمام الناس وأن تكون عاليا مرتفعا عنهم فلا حرج عند الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن.
نعم، هذا عند بعض العلماء لمن من التفاؤل بقراءة شيء من كتاب الله، ولعل بلغنا أن الشيخ ربيع حفظه الله يفعل ذلك في مجالسه، والله أعلم. نعم.
ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم يدعو للعلماء الماضين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين،
ودائما يشعر طلابه بتعظيم أهل العلم وأهل الفضل ويربيهم على ذلك، يربيهم على الاحترام أهل العلم والفضل، وبهذا إن شاء الله هم يحترمونه. أما إذا رباهم على سوء الخلق مع العلماء فسيكون أول من سيذوق ذلك هو، والعياذ بالله، إن الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال رحمه الله: ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، هذا الشاهد من المصنف رحمه الله. نعم، إنه لم يكن من هدي النفس أن يقول ذلك. نعم.
قال رحمه قال رحمه الله: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
هذا إن كان ذهبنا للمسجد، كان الدرس في المسجد يقال هذا ذكر. نعم.
المسجد أو خرج من البيت، خروج من البيت عامة،
إلى المسجد، هذا إلى المسجد خاصة.
قال رحمه الله: فإن ذكر دروسا قدم أهمها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصوليين ثم المذهب.
الأصوليين،
نعم،
هكذا عند الجميع الأصوليين.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله علق قال: هو على كل حال أصول الفقه وأصول الحديث الأصوليين، وأصول الحديث يعني المصطلح، وجاء في نسخة ثم الأصول نجعلها نسخة لاحتمال أن تكون خطأ.
طيب.
قال رحمه الله: ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل، ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم، ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو يمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطه.
نعم.
لأن المقصود إفادتهم وضبطهم، فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود.
نعم.
وليكن مجلسه واسعا، ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة، ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه.
نعم.
ويصون مجلسه من الضرر.
الحزبيين فهذا يرفعون أصواتهم بطريقة غير عادية. نعم.
ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب.
وقصد بهذا جذب المجتمع، فالحركات وصل على النبي ادفع ثمن سأخذ لك والصلاة على النبي وهكذا، هذا عبث. صلاة مثل عبادة، كيف تدفع عبادة مقابل شيء؟ هذا لا يجوز أبدا. نعم. لكن لقلة البضاعة في العلم، الذي يثبت نفسه بالعلم لأنه نافع، ليس برفع الصوت وهذه الحركات. وهذه عند الحزبيين كثيرا جدا، يعني هم عندهم صراحة تفنن في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه، ولا يستنكف عن ذلك.
نعم. ولا يحتاج إلى مراجعة، سمعنا هذا العلماء كثيرا، يحتاج إلى مراجعة أهل العلم، راجعوا اللجنة الدائمة، راجعوا المجمع الفقهي وهكذا. نعم. أما المتصدرون فلا تجد يحيل أبدا، أنا يرى نفسه شيئا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله: فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم أو الله أعلم، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، رواه البخاري. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نهينا عن التكلف، رواه البخاري. وقالوا: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها، وليعلم أن معتقد المحققين أن
أين الذي يقول لا أدري؟ نادر، قليل جدا، كلهم يدرون. نعم.
وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه وأنه لا يجازف في فتواه. وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعف التقوى، لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين، وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من المقصور، بل يستدل به على قصوره. لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري، وهذا القاصر لا يقولها أبدا، علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم، وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.
هذه فوائد عظيمة للحافظ أبي زكريا النووي رحمه تعالى يعض عليها بالنواجذ. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل، ويختبر بذلك أفهامهم، ويظهر فضل الفاضل، ويثني عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم، وليتدربوا بذلك ويعتادوه، ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له. وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له، فإن أشكل عليهم منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه.
نعم، إذا رجعوا. ونقول هذا يحتاج الطالب أيضا إذا رجع إلى بيته يحتاج إلى مراجعة الدرس حتى يرسخ في ذهنه. ومن ذلك ما أخرجه الشيخ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني طرح المسائل على الطلاب، أن هذه ترسخ العلم بقوة في الذهن وفي القلب. فإن الشيخين ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. وإن مثل المؤمن المسلم إن من الشجر شجرة، نعم، لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلمين فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر الوادي، قال عبد الله يعني عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، واستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله، ما هي يا رسول الله؟ قال فقال هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر، قال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قوله إن من الشجر شجرة زال في رواية مجاهد عند المصنف في باب الفهم في العلم، قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما للمدينة، فقال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، وقال: إن من الشجر، وله عنه في البيوع: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل جمارا. قوله لا يسقط ورقها، وإنها مثل أو مثل المؤمن المسلم، وقع عند المصنف في الأطعمة من طريق الأعمش سليمان بن مهران من طريق الأعمش. قال: حدثني مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن مع النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار فقال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، وهذا عام من الذي قبله. وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النور في علف الدواب، والليف في الحبال، وغير ذلك مما لا يخفى. وحتى بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. قوله ووقع في نفسي بين أبو عوانة رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجد قال: فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به عليه الصلاة والسلام. وفي إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن الملغز ينبغي له ألا يبالغ في التعمية، حيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه. قوله فاستحييت زاد في رواية مجاهد في باب الفهم في العلم، فأردت أن أقول هي النقلة فإذا أنا أصغر القوم، ولو في الأطعمة فإذا أنا عاشر وعشرة أنا أحدثهم يعني أصغر سنا. في رواية نافع ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه. وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند المؤلف في باب الحياء في العلم قال عبد الله فحدثت أبي ووقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. زاد ابن حبان في صحيحه أحسبه قال حمر النعم. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموا، يعني يسأل الطلبة حتى يحفزهم للفهم ولا ينسوا. وفي استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة، ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت، وقد بوب عليه المؤلف في العلم وفي الأدب وفي دليل على بركة النخلة وما تثمره، وقد بوب عليه المصنف أيضا رحمه الله في دليل على أن بيع الجمال جائز، لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه، ولهذا بوب عليه المؤلف رحمه الله في البيوع، وتعقبه ابن بطال رحمه الله لكونه من المجمع عليه، وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه لأنه أورده عقب حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فكأنه يقول لعل متخيل يتخيل أن هذا من ذاك وليس كذلك. نعم.
قال رحمه الله فصل: ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة يبتلى بها جهالة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم، وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه، وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به، وبالله التوفيق.
إذا بدأ لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذن شيخك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك، وهذا من الآداب، لعل صاحب الدرس الآخر مبتدعا، ولعل شيخك يعرف عنه ما لا تعرفه أنت، فتستأذن بالانتقال عند شيخ آخر. نعم.
قال رحمه الله: باب آداب المتعلم. أما آدابه في نفسه ودرسه أما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم، وقد أوضحناها، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا: تطييب القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة. وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن
فيفلح
ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل.
وهذا وقع لأبي رضي الله عنه، كان في غاية الفقر حتى أنه كان يخر على وجهه من الجوع، مع ذلك صبر ولقى بروايات الإسلام. نعم.
وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي. فقال: ولا الغني المكفي. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. واحتج بحديث: خيركم بعد المئتين خفيف الحال، وهو الذي لا أهل له ولا ولد. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله،
وهذا الحديث لا صح، خفيف الحال بهكذا بالذال
بالذال.
نعم.
قال رحمه الله: وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن، وهذا في غالب الناس لا الخواص. وعن سفيان الثوري: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به. وقال سفيان لرجل: تزوجت؟ فقال: لا. قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية. وعن بشر الحافي رحمه الله: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يألف أفخاذهن. قلت: هذا كله موافق.
طيب، هذا الحديث خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ هكذا، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة، غامض في الناس لا يؤبه له، كان رزقه كفافا وصبر عليه، عجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. وضعف علامة الألباني رحمه الله تعالى كما في ضعيف سنة الترمذي وضعيف سنة ابن ماجه، هذا حديث لا يصح. والمبادرة بالزواج أمر مطلوب شرعا لمن استطاع الباء، ويتأكد الأمر في حق الشباب لما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. قد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عن ذلك. سُئلت هذا السؤال: إني متزوج والزواج سنة، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هل أستطيع أن أطلق زوجتي لأذهب إلى طلب العلم؟ فأجابت: الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يكمل المرء دينه، وبه يكمل أو يكمل المرء دينه حيث يغض بصره ويحفظ فرجه، فلا ينبغي لك أن تطلق زوجتك. نعم، فلا ينبغي لك أن تطلق زوجتك، والزواج لا يمنعك من طلب العلم إذا وجد منك قوة العزيمة وصدق النية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة العلمية والبحوث العلمية والإفتاء: عضو عبد الله المغديان، نائب الرئيس عبد الرزاق حفيفي، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله جميعا. وسؤل سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله في مجموع فتاواه رحمه الله: راتب البنت ووظيفتها والحالة المادية والاجتماعية للخاطب ودراسة المخطوبة أيضا، كل هذا يكون أسبابا أحيانا لتأخير الزواج، فكيف توجهون ذلك لو تكرمتم؟ فأجاب رحمه الله: الواجب البدار بالزواج، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة، فالزواج لا يمنع شيئا من ذلك، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره، ومع هذا يستمر في الدراسة. وهكذا الفتاة إذا يسر الله لها الكفء فينبغي لها البدارة بالزواج. أو البدار بالزواج وإن كانت في الدراسة، سواء كانت في الثانوية أو في الدراسات العليا، كل ذلك لا يمنع يعني من الزواج. فالواجب البدار والموافقة على الزواج إذا خطب الكفء، والدراسة لا تمنع من ذلك، ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس، المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها، والباقي فائدة، والزواج فيه مصالح كثيرة ولا سيما في هذا العصر، ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة وعلى الشباب وعلى الشاب. فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكف للمرأة، وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب فليبادر عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإشارة. طيب، عملا بقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه على صحته. وهذا يعم الشاب من الرجال والفتيات من النساء، وليس خاصا بالرجال، بل يعم الجميع، وكلهم بحاجة إلى الزواج. نسأل الله للجميع الهداية. طيب، نعم، تفضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
وسئل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح في اللقاء 48: هناك طالب علم شرعي يريد أن يتزوج، ولكنه يخشى إن تزوج أن يتعطل وينشغل عن طلب العلم، فما نصحتكم له، وماذا تشيرون عليه إذا أراد ترك الدراسة للجهاد؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الزواج لا يعوق، لا يعوق عن طلب العلم، سبحان الله، بل ربما يعين على طلب العلم، وقد يوفق الإنسان لامرأة تقرأ وتكتب وتساعده، فإن لم تكن فأقل ما يكون أن يذهب عنه الوساوس والتفكير في الزواج، فالزواج يعين على طلب العلم. وللأسف أن بعض الناس من ينتسب للعلم في هذا الزمان يمنع الشباب من الزواج، يمنع الشباب من الزواج. نعم، أنت أكملت الآثار هذه.
قال
قلت
هذا كله موافق
لمذهبه. طيب، لعل نقف عنده وعن إبراهيم الآثار هذه ونجيب عنها إن شاء الله في المجلس القادم. وفقنا الله وإياكم يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.